يسر شركة أندروفون أن تقدم باقة من الكنوز الكنسية للعلامة مثلث الرحمات نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
كنت قد وعدت أيها الإخوة بأننا في الخمسين المقدسة سوف نتكلم عن سفر نشيد الأنساب والتسمية الصحيحة بتاعته نشيد الأناشيد، لأن جمع نشيد باللغة العربية أناشيد وليس أنساب. واليوم بقدر ما تتسع الفرصة أود أن أعطيكم فكرة مبسطة عن هذا السفر. هذا السفر سفر قصير من 8 إصحاحات مكتوب بأسلوب غزلي، ربما يعثر في كلماته غير الناضجين روحيا، وسوف نشير إلى هذا في حديثنا في هذا المساء. لماذا سمي هذا السفر نشيد الأناشيد؟ ببساطة لأنه توجد أناشيد أخرى في كتاب العهد القديم، وقد نظر اليهود من جهة سمو هذا السفر كسفر للنشيد، نظروا إليه بالمقارنة بالأناشيد الأخرى على أنه أفضلها وأكثرها سموا، ولذا سمي سفر نشيد الأناشيد على نحو ما نقول ملك الملوك ورب الأرباب وقدس الأقداس وسبت السبوت وسماء السماوات وعبد العبيد وباطل الأباطيل التي تأتي في سفر الجامعة لسليمان. أما عن كاتب هذا السفر فهو سليمان ابن داود، سليمان الحكيم. وهناك مقارنة لطيفة بين عملين لنفس الكاتب سليمان، مقارنة بين سفر الجامعة وبين هذا السفر الذي نود أن نتحدث عنه وهو سفر نشيد الأناشيد. سفر الجامعة يظهر بطلان العالم وبطلان هذه الحياة وطبيعتها والحياة الأرضية، وأنها باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الريح، إنسان يقدر يقبض على الريح؟ لا، كل الحاجات دي حاجات زائلة. ولكنه في سفر النشيد لا يتحدث عن هذا العالم أو عن الحياة الأرضية، ولكنه يتحدث عن الحياة السماوية. في سفر الجامعة يتكلم عن بطلان المعرفة ويقول في كثرة المعرفة كثرة الغم، أما في سفر النشيد فيعلن أن النفس راحتها الحقيقية بمحبة الله. السفر ده مفيهوش وصايا أبدا، إنما كله عبارة عن سيمفونية حب كما سوف نتحدث. وسفر النشيد نشيد الأناشيد سفر رمزي. رمزي يعني ايه؟ مكتوب بطريقة رمزية، ولا يمكن أن يفهم بطريقة حرفية، وليس هذا نوعا من التخريب أو لمحاولة الخروج من بعض المشاكل التي تعترضنا في هذا السفر، لكن كما سوف نرى أن مفهوم السفر نفسه بل الألفاظ التي كتب بها لا يمكن أن تفهم بالمفهوم الحرفي الجزداني المادي، ولكن بالمفهوم الرمزي. والأسلوب الرمزي ليس أسلوب غريب على الله، بل إن الله كثيرا ما تكلم حتى في العهد القديم بالرمز وبالرموز لشعبه. بل إن العهد القديم كله مليء بالرموز، ولكن هذه الرموز بدأت تتكشف لنا في ظل المعرفة التي لنا في العهد الجديد. وحاجة بسيطة تظهر لنا هذه الحقيقة، التلميذين بتاع مواس أما السيد المسيح مشي معاهم نحو 7 أميال، وهي المسافة بين أورشليم والقرية، قريتهما التي كان منطلقين إليها. ولاهم إن اليأس بدأ يتسرب إلى نفوسهم، وقالوا له أنت مش معانا هنا متغرب وحدك في أورشليم، ومعرفتك الأمور المختصة بيسوع الناصري الذي كان مقتدرا في القول والعمل، كيف أن رؤساءنا صنعوا به فيك وفيك وفيك. ابتدى المسيح يقول لهما أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان من جهة جميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم بدأ من موسى، يعني من أكثر موسى 5 وجميع الأنبياء، يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. فأسفار العهد القديم أسفار مليئة بالرموز التي تحتاج إلى الشرح، ولكن الله كان لا يستطيع أن يكلم شعبه قديما بأمور تسمو على عقولهم، لأن كما يقول معلمنا بولس أن العهد القديم ظل الخيرات العتيدة، ظل الخيرات المستقبلة، ما فيهوش نفس الأشياء. وهكذا إذا كان الله يتكلم أو تكلم لشعبه قديما في أسفار العهد القديم بالرمز، فهو في هذا السفر أيضا سفر نسيج الأناسيج يتكلم بصورة رمزية. هكذا فهمه اليهود، وطبعا إحنا العهد القديم استلمناه من اليهود. اليهود فهموا هذا السفر على أنه سفر رمزي لا يمكن أن يفهم بطريقة حرفية أو بطريقة مادية. لآباء الكنيسة ومعلموها أيضا فهموا هذا السفر على أنه سفر رمزي، كل ما فيه كل كلماته لا تصف ما هو حرفي، ولكنها ترمز لأمور روحية. السفر في مجمله عبارة عن حديث ومناجاة وحب بين عريس وعروس، والعريس يرمز لله والعروس ترمز للكنيسة أو ترمز للنفس البشرية التي هي عضو في الكنيسة. أما في العهد القديم فكانوا يفهمون السفر على أن العريس هو الله والعروس هو أو هي شعب إسرائيل وكل نفس رب في هذا الشعب الذي اعتبر أنه شعب الله. من أكثر الشخصيات التي تناولت هذا الكتاب بالتفكير وبالتأمل العلامة العملاق أوريجينس، العلامة القبطي الإسكندري أوريجينس، أوريجينس الذي نبغ في موضوع التفسير الرمزي للكتاب المقدس وفتح آفاقا لا حد لها للتأمل في كل ما جاء في الكتاب المقدس. العلامة أوريجينس له رأي في الأناشيد، احنا الكتاب ده السفر ده بنسميه نسيج الأناشيد، وبالمناسبة نقول سفر معناها ايه بالسين، سفر كلمة عبرية سيفر، وهي الرق الجلد، جلد الحيوان بعد ما يصنع بطريقة معينة ويكتب عليه كلام الله المقدس ويسمى سفرا جاية من كلمة سيفر يعني كتاب. العلامة أوريجينس في تأمله وفي تفسيره لهذا السفر يرى أن الأناشيد أو النفس المؤمنة وهي في طريقها من هذا العالم حتى تصل إلى أورشليم السماوية تهتف بسبعة أناشيد أو تردد سبعة أناشيد. النسيج الأول وهي خارجة من جرن المعمودية، وجرن المعمودية له رمز في العهد القديم، هو عبور شعب الله قديما بني إسرائيل البحر الأحمر، وهذا الكلام ليس تحميلا للكلام أكثر مما يحتمل من معنى، لا ده بغاية الوضوح. القديس بولس الرسول في الإصحاح العاشر من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس يقول عن بني إسرائيل أنهم اعتمدوا جميعا لموسى في السحابة وفي البحر اللي هو البحر الأحمر. فعبور البحر الأحمر يرمز المعمودية، فرعون، فرعون مصر رمزيا يرمز إبليس الشيطان، الشعب كان مستعبدا في مصر، تحرروا من هذه العبودية رمز لتحرر النفس من عبودية إبليس، ودم المسيح جاء عشانه إن حرركم الابن ابن الله المسيح له المجد، إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرارا، وهذه الحرية تأتي بالمسيح، لأن زي ما انتم عارفين إن عشان يخرج الشعب من مصر كانت هناك 10 ضربات كل ضربة أقوى من الثانية، إلى أن كانت الضربة العاشرة التي بعدها خرج الشعب أو أخرج فرعون الشعب مرغما هي ضربة الأبكار. وضربة الأبكار كما تتذكرون وتعرفون جميعا إن الله أمر أن يجيبوا خروف حولي عمره سنة بلا عيب في اليوم العاشر من شهر نيسان ويختفي به إلى اليوم الرابع ويذبحوه وقت الغروب ويأخذوا من الدم ويلطخوا القائمتين والعتبة العليا، وحينما يمر الملاك المهلك ويرى الدم يعبر. ولذلك كلمة الفسق معناها العبور، يعبر الناس جوه كل بيت مرشوش الدم على الباب بتاعه، كانوا في حمى هذا الدم، وبعد كده يبتدوا يطلعوا ويتحرروا من عبودية فرعون الذي هو رمز للشيطان. اول حاجة يعملوها انهم يعبروا البحر الاحمر الذي هو رمز للمعمودية، وده اللي بيحصل الان في مفهومنا المسيحي، اننا بعد ان مات فسقنا الحقيقي ربنا يسوع المسيح واتم الفداء. اول حاجة عشان الانسان يتمتع ببركات هذا الفداء لابد ان يعتمد من الماء والروح في جرم المعمودية. وفي اثناء العبور وبعد العبور يقول ارنم للرب، لانه قد تعظم الفرس وراتبه ترقم في البحر، الرب قوتي ونسيبي وقد صار لي خلاصا. وفي خروج 15 عملية عبور، عبور البحر الاحمر. عشان كده الكنيسة لكي تثبت هذا المفهوم في اذهان ابنائها جعلت النسيب ده بتاع عبور البحر الاحمر او هتاف النصرة بعد عبور البحر الاحمر والتحرر من قبضة فرعون الروحي، جعلته جزء من التسبيحة اليومية. هو الهوت الاول، الهوت الاول هو عبارة عن الاصحاح 15 من سفر الخروج. الكنيسة عاوزة تؤكد على اولادها ان يتذكروا كل يوم، كل يوم، لان التسبيحة دي تسبيحة يومية، تؤكد عليهم ان يتذكروا كل يوم عبرهم من عبودية الخطية وتمتعهم بنعمة التبني بالمعمودية الى حرية مجد اولاد الله. الشعب رايح فين؟ طلع من مصر، ارض العبودية، رايح فين؟ متجه الى اورشليم التي ترمز الى اورشليم السماوية. ولذلك في رأي العلامة اوريجينوس ان النسيب الاول هو نسيب النصرة في عبور البحر الاحمر. الذي يؤكد لنا عمل المسيح الخلاصي وانه ليس لنا نصرة ولا غلب على العالم إلا بدم المسيح، كما جاء في سفر الرؤيا وهم غلبوه بدم الخروف، غلب العالم وغلب الشيطان بدم الخروف، والخروف رمز للمسيح. ده النسيب الاولاني. اما النسيب الثاني في الرحلة الروحية بعد ان تحرروا من عبودية فرعون اللي هو رمز لفرعون الروحي او ابليس، النسيب الثاني تترنم به النفس عندما تأتي الى البئر التي حفرها الروح في العدد الصح 21 من 16 ل 18. يقول موسى النبي: حيث قال الرب لموسى اجمع الشعب فاعطيهم ماء، حينئذ ترنم، ترنم هنا نسيب، ترنم اسرائيل بهذا النسيب: اصعدوا ايتها البئر، اجيبوا لها، بئر حفرها رؤساء، حفرها شرفاء الشعب بثولبان دافيه. النسيب نمرة اثنين ده انما يمثل النفس، وقد اقتبلت من الله من خلال الكنيسة التي يرمز اليها هؤلاء الرؤساء الذين ذكرهم موسى، تقتبل من الكنيسة ينابيع الماء الحية، ومن ثم تهتف بهذا الهتاف. أن النشيد الثالث في تأمل وفي تفسير العلامة أوريجينوس، حينما تقف النفس مع موسى قرب ضفاف الأردن ونسمعه يترنم في مسامع الشعب قبيل رحيله كما جاء في سفر التكوية إصحاح 32. السفر الإصحاح كله بيتكلم عن هذه الأنشودة، وهي تمثل النفس التي أدركت رعاية الله لها وسط برية العالم. اجتازوا البرية قعدوا 40 سنة من عبور البحر الأحمر إلى أن دخلوا أرض كنعان بعد أن عبروا نهر الأردن بواسطة يشوع ابن نون تلميذ موسى وخادمه وخليفته. مدة 40 سنة إنما تمثل غربة الإنسان في العالم من وقت ما يتحرر بالإيمان بالمسيح بعد ما يخرج من أرض العبودية التي تشير إليها مصر إلى أن يدخل إلى أرض كنعان التي تشير إلى كنعان السماوية أو أورشليم السماوية. ربنا لمدة 40 سنة كان بيرافق الشعب، يطعمهم من السماء من وتلوى، يحضر من الصخرة ماء، وهنا أريد أن أشير إلى نقطة هامة ذكرها معلمنا بولس وأوضحها في الإصحاح العاشر من الرسالة الأولى لكورنثوس. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتازوا في البحر، البحر الأحمر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. إيه الصخرة اللي تابعتهم دي؟ الصخرة كانت بتتلقم؟ لا، بالمية اللي تفجرت من الصخرة تحولت إلى نهر، وظل هذا النهر في مسيرته زي نهر النيل زي من هضبة البحيرات لغاية ما يوصل للبحر الأبيض المتوسط. هكذا بعد أن تفجر الماء من الصخرة، من الصخرة تبعتهم، لا، المية اللي تحولت إلى مجرى مائي أو نهر في البرية كان يسير معهم كل ما صاروا يمشوا كده كده يمشوا كده كده. وده معنى كلام الرسول، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح، الصخرة كانت رمزا للمسيح. ففي هذا النشيد الثالث تتذكر النفس مرافقة الله الآب لها في برية العالم في مسيرة طويلة هي مسيرة الغربة كلها حتى يدخل الإنسان إلى كنعان السماوية أو إلى أورشليم السماوية. والنشيد الرابع يشير إليه أوريجانوس عما جاء في سفر القضاء في الإصحاح الخامس عن دبورة النبية، دبورة نحلة، وهو يمثل جهاد النفس على نحو ما حارب الشعب قديما تحت قيادة يشوع لكي تمتلك الأرض المقدسة. في سفر القضاء يقول: أنا للرب أرنم، أزمر للرب، تزلزلت الجبال من وجه الرب. وفي هذا ما يشعرنا بعمل أو بمفعول جهاده الروحي، هاجمين حصونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الحق. أما النشيد الخامس فهو الذي ترنم به داود حينما هرب من أيدي أعدائه، وقال الرب سند لي قوتي وملجئي ومخلصي. فهو رمز للنفس البشرية التي بفضل التصاقها بالله انما تنتصر على اعدائها على نحو ما انتصر داود على اعدائه. وحينما تتحطم قوى الشر وقوى الشيطان بمساندة الله ومؤازرته، حينما تجعله سندها وقوتها وملجأها، وكما ورث داود شاول الذي كان رمزا للشر، هكذا نرث نحن ايضا مكانة ابليس الذي كان من طغمة الملائكة وسقط بسبب الكبرياء. اما النشيد السادس، هم سبع نشيد، السبعة هو عدد الكمال. اما النشيد السادس فهو نشيد النفس مع الانبياء كما جاء في سفر اشعياء النبي الاصحاح الخامس ابتداء من العدد الاول. يقول لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة فنقبه ونقى حجارته وغرسه كرم وغرسه كرم سورق وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة، فانتظر ان يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. المثل ده قال المسيح زرع كرما واحاطه بثياب وبنى برجا واقام معصرة. هذا هو انكاف النفس او النشيد السادس الذي تنشده النفس مع الانبياء. اما النشيد السابع والاخير فهو حينما تصل النفس الى السماء تترنم به الى الابد ترنيمة الحب، حينما تدخل الى حضرة عريسها او الى حجال عريسها وتبقى معه الى الابد. ونلخص هذا الكلام في كلمات قليلة ونقول النشيد الاول تنشده النفس وهي خارجة من المعمودية بعد ان تكون قد نالت نعمة التبني الى الله. والنشيد الثاني وهي تشرب من ينابيع الحياة التي تخيط في الكنيسة. والنشيد الثالث وهي تتحسس وتتلمس رعاية الله المستمرة في برية العالم. وزي ما حنشوف هنا في سفر النشيد يقول من هذه الطالعة من البرية مستندة الى حبيبها. النفس الطالعة من برية هي النفس البشرية اللي خلقت الجسد ومنطلقة من برية العالم، انما خروجها مستندة الى حبيبها، مستندة الى المسيح رب المجد الذي قال بدوني لا تخبرون ان تفعلوا شيئا. والنشيد الرابع هو تسبح بهذه. والنشيد الخامس تترنم به كلما حظيت بالنصرة فتملك مع الرب. والنشيد الثالث تنشده مع الانبياء حينما ترى بعين النبوة اسرار الابدية والحياة المستقبلية. اما النشيد السابع فكما قلت هي تردده، النفس تردده الى الابد مع حبيبها العريس السماوي. بعض ملاحظات على هذا السفر. كانت هناك او كان هناك تقليد في الكنيسة الأولى أن سفر نسيب الأناسيب يقرأ في اليوم الثامن بعد الاحتفال بعيد الفصح أو عيد القيامة المدينة. السر كده أن نسيب الحب الأبدي المقدم لله، أو نسيب الحب الذي يربط الله بأولاد المؤمنين الذين ينعمون بخلاصه. فاليوم الثامن يأتي بعد ما ينتهي الأسبوع، يعني أسبوع 7 أيام. الأسبوع هو رمز لحياة الإنسان أو رمز لحياة البشر في العالم، واليوم الثامن هو رمز للراحة الأبدية في السماء. ولذلك فإن يوم الحد اللي هو قام فيه الرب ويرمز للراحة الأبدية يذكر في سفر الأعمال في بعض المواضع باسم اليوم الثامن، يوم الأحد أو اليوم الثامن. فاليوم الثامن يفيد الحياة الجديدة اللي بعد ما ينتهي الأسبوع، بعد ما ينتهي حياة الإنسان على الأرض بكل ما فيها من جهاد من أجل الوصول إلى الهدف السماوي. اليوم الثامن هو يوم الأحد، يوم قيامة فصحنا الجديد ربنا يسوع المسيح الذي بذل ذاته لأجلنا. وكأن المسيح يحمل نبوة، ليه الكنيسة كانت بتعرف اليوم الثامن؟ كأنه أو هي اعتبرت أنه يحمل نبوة عن الفصح الحقيقي الذي ينقذنا من الموت ويدخل بنا إلى حجاله. الحجال هي السماء السماوات، زي ما نقول سماء السماوات الرب والأرض أعطاها لبني البشر. سماء السماوات حيث الله وحيث عرش الله. كنت في بدء كلامي أن سفر نسيج الأناسيب إنما يمثل سيمفونية حب تطرب بها النفس العابدة التي انطلقت متحررة من قيود العالم بعد أن تحررت كما قلت من سلطان فرعون الروحي أي إبليس لتتمتع بحرية مد أولاد الله. عشان كده برضو زي ما ذكرت ان هذا السفر لا يتحدث عن اي وصايا او تعاليم، انما هو يتكلم عن سر الحب او علاقة الحب بين الله وبين الكنيسة، او بين الله وبين النفس البشرية التي هي عضو في الكنيسة. وخلي بالكم الربط اللي بين عضوية الكنيسة والكنيسة، لانه لا خلاص خارج الكنيسة، على نحو ما يقول احد الاباء لا يمكن ان يكون الله ابا لاحد ما لم تكن الكنيسة ام. وكنت نوح في العهد القديم يرمز الكنيسة، وكل الذين كانوا خارج الفلك هلكوا، والذين خلصوا من الطوفان الذي كان رمزا لغضب الله. هم وحدهم الذين يتمتعوا بالنجاة او بالخلاص. فعشان كده السفر ده ما فيهوش تعاليم او وصايا، فيه حب بس، ودي درجة روحية عالية، حياة حب مع العريس السماوي. ولذا يقول القديس غريغوريوس أفتخنيسوس شقيق القديس باسيليوس الكبير الذي نصلي قداسه، يقول يأمرنا الكلمة، والكلمة هنا ابن الله، يأمرنا الكلمة في سفر النشير أن نفكر فيما هو للجسد حتى ونحن بعض في الجسد، بل نرتفع إلى الروح فنحول كل تعبيرات الحب التي نجدها هنا كتقدمات طاهرة غير مدركة، نقدمها للرب الصالح الذي يفوق كل فهم والذي فيه وحده نجد كل عذوبة وحب ومستهى. عشان كده مش كل واحد له ان يقرأ في هذا السفر، فان العلامة اوريجينس يسمي سفر نشيد الاناشيد سفر البالغين، ويقول كده اما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة، واما الاطفال في الايمان فلهم في كلام الله غذاء يجدونه في الاسفار الاخرى. انما ده سفر الكاملين. ولذلك ارجو حينما يعطينا الرب نعمة ونفسر او نتأمل في هذا السفر ان هذه الامور تكون واضحة امامنا. نحاول الان بعد هذه المقدمة ان نبدأ. نبدأ هذا السفر الصحيح الاول العدد الاول نشيد الانساب او نشيد الاناشيد كما قلنا الذي لسليمان، فهنا الامر واضح ان كاتب هذا السفر هو سليمان. وبعدين اول كلام يقبلني بقبلات فمه لان حبك اطيب من الخمر. خلي بالكم في التعبير اللي يقبلني هنا بيتكلم عن انسان غائب، بقبلات فمه هنا ضمير الغائب المفرد. وبعدين ينتقل الكلام بعد ما تقول ليقبلني بقبلات فمه لان حبك اطيب من الخمر. من هو هذا الغائب اللي تتكلم العروس وبتقول عنه ليقبلني بقبلات فمه لان حبك اطيب من الخمر؟ اذا كان العريس هو المسيح فهنا ضمير الغائب انما يشير الى الاب السماوي. احد اقانيم الثالوث القدوس ليقبلني بقبلات فمه لان حبك اطيب من الخمر. وكل ما عمله المسيح من فداء بما في ذلك الالام والصليب انما كان هذا نتيجة محبة الله الاب، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. فاذا كانت تقول ليقبلني بقبلات فمه رمز للاب السماوي لان حبك الذي ظهر في المسيح، يتكلم معلمنا بولس في الرسالة الى روميا في الاصحاح الثامن ويقول الذي لم يشفق على ابنه بل بدله لاجلنا اجمعين كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء. ليقبلني بقبلات فمه لان حبك اطيب من الخمر. ولا يوجد شك في ان القبلة هي تعبير قوي عن المحبة. فاذا كان الله يتحدث في هذا السفر بالاسلوب الرمزي كما قلت لما يتحدث البشر بالطريقة التي يفهمونها. هناك العديد من هذه الأمثلة كما ذكرت في الكتاب المقدس، حتى في الصلاة الربية التي علمها المسيح لنا، قال علمنا رب أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه، قال لهم متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات، وربنا في السماء بس وليس مالئ الكل، إنما كل السماء جاية من السمو، ولكي يدرك الإنسان أن هذا الإله الذي يعبده أسمى من كل الأشياء في حالة سمو، إحنا نفسنا أما بنصلي بنرفع وجهنا لفوق أبانا الذي في السماوات سمو، وحينما يظهر الله قديما في العليقة في جبل حوريب لموسى النبي، ويرى موسى العليقة النار مستعلة فيها، الله ازاي النار مسكة في الخشب بتاع الشجرة وما تحترق، الامين لانظر هذا المنظر العجيب، واذا بصوت من العليقة يقول له اخلع نعليك من رجليك لان الارض التي انت واقف عليها ارض مقدسة، انا حبيت اكلمك فالارض هتبقى مقدسة رغم ان الله موجود في كل الامثلة، ودي العادة اللي عند الناس، اما لسه قبل ما يجي الاجتماع مباشرة بعشر دقايق بيقولوا ناس من احدى القرى ما دخلوش بالاحذية بتاعتهم العوفة، اقول يا ابني خش زي ما انت، لا دي العادة، عادة الاحترام، ولذلك الله لكي يقرب الى موسى المكانة بتاعته العالية اخلع عليك من رجليك لان الارض التي انت واقف عليها ارض مقدسة، جاء الى جانب معاني روحية كثيرة عن خلع النعل. فالقبلة انما تدل على الحب، تعبير قوي عن الحب، ليقبلني الاب الذي ارسل ابنه كما ارسلني الاب ارسلكم انا، الاب الذي ارسل ابنه الى العالم من اجل فداء خليقته، ليقدمني بقبلات فمه لان حبك اطيب من الخمر. احنا ما تكلمناش لسه عن الآية نمرة 2 دي اللي هي ليقدمني بقبلات فمه لان حبك اطيب من الخمر، هنتكلم عنها ان شاء الله في المرة القادمة. هذه المبالغ التي وصلت مبلغ 15 جنيه موزعة بالتساوي 5 جنيهات على كل من كنائس العذراء بالساغة والملاك بالكسور ومرمينا. مبلغ 62 جنيه للفقراء، صلي من اجل اولادي وبناتي كما ذكرت اخوة المسيح الفقراء، الرب يسترك بالمراحم والرأفات ويستر اولادك ايضا الذين هم اولاد المسيح. طبعا بكرة الكنيسة كلها بتسلم لأجل أولادنا اللي هيمتحنوا في الثانوية العامة، والقداسات مرفوعة في جميع الكنائس وهنا في الكاتدرائية نفس الإبداس المعتاد، ولكن الصلوات كلها أقول من أجل أولادنا عشان ربنا يعطيهم سلام وطمأنينة وهدوء وينزع الخوف والاضطراب من قلوبهم. الرب يختم على هذه الكلمة البركة ويبارك حياتكم جميعا لمجد اسمه، له كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. تفضلوا صلوا. الله يترأس علينا ويباركنا ويجرده علينا وارحمنا. رب خلي شعبك وبارك ميراثه، أراهم وارفع من الأبد، ارفع قدم المسيحيين لإشارة صليب المسيح. الصلوات والتلبات التي تسمع عنا كل حين، والية إله الطاهرة القديسة مريم، والأبعال وضماء الأطهار منيرون مخيل وغبريان وغفيل وسريان، وكافة مصطفى الملائكة وسادة الآباء الرسل وجميع العباد والسواح والمزكاة والمجاهدين والمقطعين وكل لباس الصليب، وكل الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة منذ آدم وإلى آخر الظهور، وبركة صيامة مخلصنا الصالح، وبركة أم النور الطاهرة مريم أولا وآخرا، بركتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم ومعونتهم وهبتهم ومحبتهم، فلتكن معنا كل الأبد آمين. بخريستوس بنوسي. أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين. اجعلنا مستحقين أن نصلي بشكر ونقول يا أبانا الذي في السماوات، والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح وشركة موهبة الروح القدس فلتكن معكم كلكم آمين. امضوا بسلام. سلام الرب مع جميع.
الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى ظهر الجور كلها آمين.
لنا عن سفر النشيد الذي بدأناه في المرة الماضية، أرى أنه لزاما علينا أن نشير إلى ذكرى مقدسة وطيبة توافق هذا اليوم. فهذا اليوم يوافق مرور 69 سنة على نياحة القديس العظيم الأنبا برام أسقف الفيوم. وفي سفر الأمثال والإصحاح العاشر والآية السابعة يقول الحكيم ذكرى الصديق للبركة. أرجو أن تتفهموا هذه العبارة ذكرى الصديق للبركة، ولذلك نحن لم نرد أن تفوتنا هذه البركة، بركة القديس الأنبا إبرام أسقف الفيوم. مجرد ذكر اسمه، مجرد ذكر سيرته، مجرد ذكر شيء عنه، هذا يشير إليه الوحي الإلهي أنه بركة، ذكر الصديق للبركة. والقديس الأنبا إبرام وإن كان سابقا عنا تنيح سنة 1010 يونيو 1914، لكنه يعتبر من جيلنا من القرن العشرين. عاش كواحد من البشر الذين عايشوا، ومع ذلك فكم من المعجزات كانت تجري على يديه وباسمه، على يديه وباسمه. كون المعجزات تجري على يديه لأمر باعتباره قديس أمر بسيط. ولكن من ضمن الأمور التي قرأت عنها أن أحد الآباء الكهنة كان يصلي على إنسان به روح نجس، وهذا الروح كان عنيدا وكان يرفض الخروج، ومن شدة جهاد هذا الأب في تلاوة الصلوات عرق العرق بقى يتصبب منه، فمد ايده في جيبه عشان يطلع المنديل. طلعت معاه، كان معاه صورة الأنبا برام، طلع مع المنديل بتاعه صورة الأنبا برام، فصرخ الشيطان وخرج للحال. ولم يكن هذا هو الحادث الفريد، بل ان قديسين كثيرين ايضا حدثت بالنسبة لصورهم معجزات كهذه. انسان كل الفضيلة الكبرى بتاعت الانبا برام كانت محبته للفقراء. وهنا اتذكر كلام المزمور: طوبى لمن يتعطف على المسكين والفقير، في يوم الشر ينجيه الرب، الرب يحفظه ويحييه ويجعله في الارض مغبوطا ولا يسلمه لايدي اعدائه، الرب يعينه على سبيل مرضه، هيأت مضجعه كله في وجعه. فاحنا بنذكر هذا التذكار دون ان نستفيد في الكلام عن السيرة، سائلين الرب بشفاعة هذا القديس ان يرحمنا ويصنع رحمة مع نفوسنا، ويرحم الكنيسة ويرحم الشعب كله ويرحم بلادنا، ويعطينا نعمة ان نكون متشبهين به. فقد صدق مواعيد الله واطاع الوصية، فصارت الوصية له نورا، حفظ الكلمة فحفظته الكلمة، الرب يعيننا بصلواته ويعطينا بركة هذه السيرة الحية المقدسة. أمين. تقريبا المرة اللي فاتت واحنا بنتكلم عن سفر النشيد تكلمنا شيء كمقدمة، لإلقاء الضوء على هذا السفر، ولكني مضطر أن أعود ثانية إلى إلقاء مزيد من الضوء على هذا السفر قبل أن نخوض فيه، خصوصا كما ذكرنا في المرة الماضية أن هذا السفر فيه تشبيهات جسدية ربما لا يتفهمها كثيرون حق التفهم. ولذلك فإن إلقاء مزيد من الضوء على هذا السفر قبل أن نتكلم عن كلماته ومفرداته وصيغه أرى أنه أمر مناسب. هذا السفر كما ذكرنا يتحدث عن درجات الحب، وقلنا موضوع السفر عريف وعروس، وقلنا أنه يمكن تفسيره على حاجتين، أحد حاجتين: العروس، العريس معروف هو ربنا يسوع المسيح، أما العروس فإما أن تكون الكنيسة وإما أن تكون النفس البشرية، الكنيسة التي تريد أن تتحد بعريسها ربنا يسوع المسيح، أو النفس البشرية التي تشتاق إلى هذا الاتحاد. إنه سفر يتحدث عن الحب، والحب طاقة في الإنسان، خلق الإنسان بالحب في هذه الطاقة، عشان كده اذا ما كانش الانسان يوجه هذه الطاقة، طاقة الحب اللي فيه، توجيها سليما فقد تتجه الى اتجاه خاطئ شرير. ولذلك بيسموا السفر ده سفر النشيد، بحيث انه يتكلم عن الحب الروحي بانه سفر البالغين، الناس البالغين روحيا. يقول القديس غريغوريوس اسقف فينيسوس، وهو شقيق القديس باسيليس الكبير الذي نصلي بالقداس الذي يحمل اسمه، انني اتحدث عن سفر نشيد الاناشيد معكم انتم جميعا يا من تحولتم الى ما هو الهي. تعالوا ادخلوا الى حجرته الزيدية غير الفاسدة، يا من لبستم ثوب افكار النقاوة والطهارة الابيض، فان البعض لا يرتدي ثوب الضمير النقي اللائق بعروس الهية، ومن ثم يرتبطون بافكارهم الذاتية وينحدرون بكلمات العريس النقية الى مستوى اللذات البهيمية، وهكذا يبتلعون في خيالات مشينة زي ما حنشوف دلوقتي في الآية الثانية، وهو بيقول ليقبلني بقبولات ثانية. اما النافق المصري القديس الاب بغنوتيوس فيرى في كتب سليمان الحكيم الثلاثة الامثال والجامعة والنشيد، يرى فيها درجات النسك الثلاث التي ترتفع بالانسان الى حياة الحب والاتحاد بالله. يقول سفر الامثال يقابل النوع الاول من النسك، فيه نقمع الشهوات الجسدية والخطايا الارضية. النوع الثاني يمثل سفر الجامعة، حيث يعلن ان كل ما يحدث تحت الشمس هو باطل، باطل الاباطيل كل باطل ولا منفعة تحت الشمس. واما النوع الثالث فيطابقه سفر نشيد الاناشيد، وفيه تسمو النفس فوق كل المنظورات مرتبطة بكلمة الله بالتأمل في الامور السماوية. انبياء العهد القديم فهموا ان العهد مو كلمة عهد قديم وعهد جديد، كلمة عهد يعني اتفاق او ميثاق بين الله وبين الناس. العهد القديم ختم هذا الميثاق بدم الحيوانات الذبائح حيوانية، والعهد الجديد ختم بدم الحمل الابدي ربنا يسوع المسيح. ففي عهد في ميثاق بين الله وبين الشعب. انبياء العهد القديم فهموا ان هذا العهد الذي بين الله وشعبه هو بمثابة عهد زيجي، عهد زواج. يقول اشعياء النبي لان الرب يسر بك كفرح العريس بالعروس يفرح بك الهك، اشعياء 62:4-5. ويقول هوشع النبي ويكون في ذلك اليوم يقول الرب انك تدعيني رجلي، بيتكلم عن اورشليم، واخطبك لنفسي الى الابد، واخطبك لنفسي بالعدل والحق والاحسان والمراحم، اخطبك لنفسي بالامانه فتعرفين الرب. ده سفر هوشع الاصحاح الثاني من 14-20. فسفر النشيد الاناشيد هو سفر العرس السماوي، الكنيسة هتزف للعريس بتاعها اللي هو المسيح، في تتحقق إرادة الله الأزلية من نحو الإنسان، ونبوء لسر الزفاف الأخروي أو الإسخاتولوجي، حيث تزف الكنيسة الممتدة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها عروسا مقدسة لعريسها الذي فداه. هذا العرس رآه يوحنا المعمدان رآه بالروح فقال من له العروس فهو العريس يوحنا 3:19. وهذا العرس هو غاية أو هدف كرازة الرسل، فيعلن معلمنا بولس الرسول صراحة عن ذلك بقولي فإني أغار عليكم غير الله لأني خطبتكم لرجل واحد، خطبتكم الرجال والنساء كل الكنيسة كل المؤمنين باسم ابن الله، خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. كنيسة الثانية 11 عدد 2.